السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أفانين القرآن. في هذه الحلقة سنتعرض لموضوع مهم جدا، لا يجوز لأحد أن يتكلم في القرآن وتفسيره ويتكلم في الحلال والحرام حتى يكون ملما به، ولذلك نجد علماء الإسلام مطبقين على ضرورة تعلم هذا العلم وفهمه لئلا يفترى على الله سبحانه وتعالى ويقال في الإسلام بغير علم. هذا الموضوع هو موضوع الناسخ والمنسوخ. هذا الموضوع من أهم موضوعات علوم القرآن، وعلماء الإسلام يدرسون هذا الموضوع في عدة فنون، في أصول الفقه وفي علوم القرآن وفي علوم السنة أيضا، وكل واحد منهم يدرسه من زاوية غير الزاوية التي يدرسه صاحبه منها، لكنهم يتفقون على القواعد والأصول العامة والضوابط في كل هذه الفنون. هذا العلم أيها المشاهدون الكرام، قد نبه علماء الإسلام على خطره وعظم أمره. يقول الزرقاني رحمه الله تعالى: معرفة الناسخ والمنسوخ ركن عظيم في فهم الإسلام وفي الاهتداء إلى صحيح الأحكام، خصوصا إذا ما وجدت أدلة متعارضة لا يندفع التعارض بينها إلا بمعرفة سابقها من لاحقها وناسخها من منسوخها. ولهذا كان سلفنا الصالح يعنون بهذه الناحية، يحذقونها ويلفتون أنظار الناس إليها ويحملونهم عليها، حتى لقد جاء الأثر أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر الحكمة في قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، بمعرفة ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه. وقد روي أن عليا رضي الله عنه مر على قاص فقال: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. يريد أنه عرض نفسه وعرض الناس للهلاك ما دام أنه لا يعرف الناسخ من المنسوخ. وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر بسنده عن يحيى بن أكثم قال: ليس من العلوم كلها علم هو أوجب على العلماء وعلى المتعلمين وكافة المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخه، لأن الأخذ بناسخه واجب فرضا، والعلم به لازم ديانة، والمنسوخ لا يعمل به ولا ينتهى إليه، فالواجب على كل عالم علم ذلك لئلا يوجب على نفسه أو على عباد الله أمرا لم يوجبه الله عز وجل، أو يضع عنه فرضا أوجبه الله عز وجل. ويقول القرطبي رحمه الله تعالى في بيان أهمية معرفة النسخ: معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة، لا يستغني عن معرفته العلماء ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء، لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام ومعرفة الحلال والحرام. إن معرفة علم الناسخ والمنسوخ على الطريقة الصحيحة وكما قرره أهل العلم سلفا وخلفا واجب على المتعلمين، وفرض لازم، لا يحل لأحد أن يتكلم في الحلال والحرام حتى يعرف هذا العلم ويتعلمه حق تعلمه. ولأجل كثرة الخلط في هذا الباب ما بين مفرط فيه وما بين غال فيه أيضا، وجب أو لزم علينا أن ندرس هذا العلم ونعطي إخوتنا المشاهدين نبذة عنه. معنا في هذه الحلقة ضيف عزيز على قلوبنا، سيكون إن شاء الله حديثنا في هذا اللقاء معه ننهل من علمه، وهو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن صالح الفوزان، رئيس قسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالرياض. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حيا الله الأخوة المستمعين.
العادة طبعا عندما نتحدث عن موضوع لا بد أن نعرف به، والآن فضيلة الشيخ سيحدثنا عن مصطلح النسخ وماذا يعني، حتى يكون الإخوة المشاهدون على بينة من هذا الأمر. فضل فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف النسخ، دائما العلماء عندما يعرفون المصطلحات الشرعية فإنهم يبدأون بذكر التعريف اللغوي،
نعم،
وذلك للارتباط بين التعريف الشرعي والاصطلاحي وبين التعريف اللغوي، لأن الشرع حينما أطلق المعاني أو أطلق المصطلحات إنما نزل بلغة العرب فأخذ منهم،
نعم.
ولذلك حتى نعرف كيف بني هذا المصطلح الشرعي على أصل لغة العرب. فالنسخ في اللغة يأتي على عدة معاني،
نعم.
أطلق النسخ على معاني في لغة العرب، من ذلك الإزالة، مثل قول الله سبحانه وتعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان،
نعم.
أي يزيله، هذا نسخ لغوي،
نعم.
يأتي بمعنى التبديل كما في قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية،
نعم.
ويأتي بمعنى التحويل، ومن هذا ما يوجد عندنا في علم الفرائض، علم المناسخات، لأن نعم. المناسخات تتحول من وارث إلى
آخر
وارث، ويأتي بمعنى النقل،
نعم.
فهذه يعني الألفاظ كلها يرد عليها النسخ من الناحية اللغوية،
نعم.
والتعريف الشرعي أو الاصطلاحي انطلق من هذه المعاني فبني عليها،
نعم.
ولذلك عرف الأصوليون أو المتأخرون، حنا سنأخذ العبارتين،
جميل.
عرفوا النسخ بقولهم: هو رفع الحكم الشرعي،
نعم.
الثابت بخطاب شرعي متراخٍ عنه،
نعم.
فهذا هو التعريف عند الأصوليين وعند المتأخرين،
نعم.
وإذا أردنا يعني أن نقف عند هذا التعريف في بعض ضوابطه،
نعم،
فهم حينما يقول رفع الحكم الشرعي،
نعم،
يريدون إخراج البراءة الأصلية. فمثلا الصلاة يعني وجبت بالشرع لكن لم تنسخ البراءة الأصلية، هذه ليست نسخة.
البراءة الأصلية يعني كون الإنسان غير مأمور بشيء،
غير مأمور بشيء،
نعم.
فهذا رفع الحكم الشرعي.
عندما ترفع البراءة الأصلية لا يسمى ذلك نسخا في لسان الشرع،
لا يسمى، نعم. نسخا في لسان الشرع،
نعم.
قيدوا كذلك أن يكون بخطاب شرعي،
نعم.
فقد يرفع بخطاب غير شرعي، كمثلا رفع عن الميت،
لو أي نعم إيه؟ بالجنون أو الموت،
بالجنون أو الموت، هذا ليس رفع شرعي،
نعم. أي نعم، جميل جدا.
متراخ عنه يعني متأخر، لا بد أن يكون الناسخ متأخر عن المنسوخ.
وسيأتينا في ذكر الشروط بإذن الله عز وجل أهمية هذا الأمر، وأن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ،
عن المنسوخ،
نعم.
إذن هذا هو التعريف في اصطلاح الأصوليين أو المتأخرين أو عند متأخرين.
لاحظ أنك تشدد على كلمة المتأخرين،
لأني أريد أن أرجع فأقول إن النسخ عند المتقدمين،
نعم.
عند السلف هو البيان بمعناه الواسع، ويدخل في البيان هنا سواء رفع الحكم أو تخصيص العام أو تقييد المطلق،
أيوة.
أو بيان المجمل، فكل هذه الأشياء يطلق عليها المتقدمون من السلف ومن سار نهجهم، يطلقون عليها نسخا، ولكن ليست هي في الواقع نسخ على حسب المصطلح الذي ذكرناه.
أي نعم.
ولنذكر مثلا مثالا،
نعم.
يقول روي عن ابن عباس أنه قال قوله تعالى: من كان يريد العاجلة
عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. نعم.
جاء في الآية الأخرى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها.
نعم.
هناك مطلق،
نعم.
وهنا
ما نشاء.
نعم. ابن عباس روي عنه قال: هذه الآية ما نشاء ناسخة للآية الأخرى.
أنت ذكرتني مثال آخر قريب.
وهذا لا شك ليس نسخا نعم. على المصطلح الأخير، لكنه على
طريقة السلف،
إنما هو تقييد لهذا المطلق
فيسمونه نسخا.
فيسمونه نسخا.
إذا نحن ننبه إخواننا المشاهدين على أن الواحد منهم إذا قرأ لأحد من السلف كابن عباس وابن مسعود وغيرهم كلمة هذه الآية منسوخة بقوله كذا، فلينتبه لا يحملها على المصطلح الذي جاء أخيرا.
وهذا نعم.
وأنا أعطي المشاهدين مثالا آخر تسمح لي فضيلة الشيخ، وهو قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال بعض السلف: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ناسخة لقوله إن الإنسان لفي خسر، وهو في الحقيقة استثناء منه، فيسمون الاستثناء، وكما ذكرتم وتفضلتم بيان المطلق وتقييد التقييد المطلق وبيان المجمل، يسمونه جميعا نسخا. فينتبه الإخوة المشاهدون إلى هذه القضية، وهي الحقيقة من القضايا المهمة جدا. هذا التراث الكبير الذي نجد فيه هذه الآية منسوخة، هذه الآية منسوخة في لسان السلف، ينبغي على القارئ أن ينتبه لها ويعرف أنها ليست على اصطلاح المتأخرين في إزالة حكم ومجيء حكم آخر.
لعله بعد ما دام هذه القضية لأهميتها نوضحها بمثال آخر.
تفضل يا شيخ.
روي عن ابن مسعود رضي الله عنه لما اختلف الصحابة في عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها. لأنه عندنا آيتان في هذا. الآية الأولى ويقول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الآية بينت أن كل امرأة توفي عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام. ثم جاءت الآية الأخرى ويقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أفادت أن كل امرأة
حامل
عدتها وضع الحمل. فجاءوا للمرأة التي توفي عنها زوجها حامل، هل تعتد أربعة أشهر وعشر أو
تعتد؟
تختلف الصحابة. حتى أن بعضهم قال تعتد بأبعد الأجلين أطول الأجلين. لكن هنا الشاهد، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من شاء باهلته. أن آية سورة النساء القصرى نزلت بعد آية سورة النساء الطولة. يقصد أن آية
سورة الطلاق
نزلت بعد البقرة فهي
مقيدة لها.
أخذ من البعض أنه ابن مسعود رضي الله عنه يريد ناسخة، وما أراد النسخ على الرفع، إنما أراد تقييد هذا الإطلاق. فهذا الحقيقة نعم كما أشرت مما ينبغي أن يتنبه إليه القارئ وهو يقرأ ويعرف يعني هذا الكتاب الذي يقرأ فيه، هل هو على طريقة الأصوليين والمتأخرين أو على طريقة السلف. والغالب أن الكتب اللي كتبت فيما قبل القرن الثالث تقريبا أو القرن الثاني، ولذلك جمع العلماء فيها الآيات المنسوخة. كثير من العلماء جمع، ساروا على منهج المتقدمين فيجمعون كل الآيات التي سواء رفع الحكم فيها أو خصصت أو قيد المطلق فيها ويسمونها نسخا. ولعل هذا مما كما أشرت سيوضح لنا سبب الاختلاف في كم الآيات
التي ادعي فيها النسخ
بسبب هذا الاختلاف في المصطلح.
ولعل هذا مما دعانا إلى طرح هذا الموضوع، وهو أن بعض الناس يقول: أفتح بعض الكتب الخاصة بالناسخ والمنسوخ وخصوصا لمن كان مؤلفه متقدما، فأجد أمامي 200 آية أو 300 آية، بينما نجد بعض المحققين والمتأخرين يقول إن الآيات التي نسخت بالفعل لا تتجاوز 5 أو 6 أو 10 أو 20 آية فقط، على يعني أكثر التقديرات عند المحققين من أهل العلم. إذن هذا يبين لنا أهمية معرفة المصطلح عند المتقدمين والمصطلح عند المتأخرين، وهذه قضية الحقيقة تستحق منكم أيها المشاهدون الكثير من التأمل والنظر والبحث، لئلا يقع الإنسان في الخلط. بل إن بعض الكتاب ممن لم يفهم الفرق بين المصطلحين كما أشار فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا، يعني تهول من كثرة ما ادعي فيه النسخ. ولو فهم كلام السلف على محمله وعرف مرادهم فيما يتكلمون به لما تعجب ولما حصل عنده إشكال في هذا المضمون. بعد أن تحدثنا عن هذا المصطلح لعلنا ننتقل إلى موضوع مهم جدا في موضوع النسخ، وهي الشروط، شروط النسخ. ولعل الحديث في الشروط قد يطول بنا ويخرج بنا عن المقصود، فنحن نريد أن نقتصر على أهم الشروط التي تناسب من يستمعون هذا البرنامج ويشاهدونه. تفضل يا شيخ.
كما أشرت، الحديث عن الشروط قد يطول، لأن بعض الباحثين ذكر شروطا واطا، لكن نحن هنا نتحدث عن أهم الشروط. نعم. التي يعني نحن نستطيع أن نطبق عليها.
نعم.
فمن هذه الشروط، وهو عام الشروط، التعارض بين النصين.
نعم.
بحيث أن النصين يريدان على موضوع واحد في وقت واحد.
أي نعم.
بحيث لا يمكن الجمع بينهما.
أي نعم.
أما إذا أمكن الجمع بين النصين فلا يمكن أن يدعى
النسخ
فيهما.
نعم. فلا يمكن يدعى النسخ. نعم.
فهذا هو الشرط الأول، والحقيقة لنا هذا فيه تطبيق أو إشارة إلى مسألة مهمة، لكن لعلنا نستعرض الشروط حتى يعني تترتب المعلومة لدى المشاهد، ثم نعود لهذا القيد في هذا الشرط.
إذن الشرط الأول هو التعارض بين النصين بحيث لا يمكن الجمع بينهما.
نعم.
إلا بأن يدعى بأن يقال بنسخ أحدهما للآخر.
نعم.
أما لو أمكن الجمع بين النصين فلا يجوز القول بالنسخ إطلاقا.
نعم.
وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم.
نعم.
الشرط الثاني،
ثبوت التأخر.
نعم.
فلا بد أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ.
أي نعم.
وهذا طبعا لا يمكن أن يعرف إلا عن طريق النقل.
أي نعم.
النقل عن من شاهد التنزيل،
ليس بالاجتهاد ولا بالقياس.
لا يمكن بالاجتهاد ولا بالقياس.
نعم.
فنعرف أن هذا النص، ولذلك تجد أن من يتتبع، من يذكر الآيات الناسخة والمنسوخة يذكر أن هذه نزل كذا ثم نزل قوله تعالى كذا وكذا، كما سيأتينا.
نعم.
في تطبيقات الأمثلة.
وقد يكون لفظ الحديث أو الآية.
نعم.
مصرح بمثل هذا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فقوله كنت نهيتكم دلالة على أن هذا منسوخ بقوله ألا فزوروها.
أين.
فزوروها متأخر عن قوله كنت نهايتكم.
أين.
الثاني مثل آية المصابرة يا شيخ: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، ثم قال بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا.
أين.
فعرفنا من صيغة الآية ولفظها أنها ناسخة للآية التي سبقتها. أين.
الشرط الثالث.
نعم.
أن يكون النسخ في الأحكام، في الأوامر والنواهي.
نعم.
يكون يرد على الأوامر والنواهي. وطبعا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن نحن نذكر القول الراجح عند أهل العلم أنه لا يكون إلا في الأوامر والنواهي، أو ما كان بمعنى الأوامر والنواهي، لأنه أحيانا يرد الأمر والنهي بصيغة الخبر.
نعم.
لكن المقصود
به الأمر،
والنهي.
نعم.
أما الأخبار المطلقة كأمور العقائد
وقصص
الأنبياء. نعم. ونحوها، فهذه لا يمكن أن يرد فيها النسخ، هذا الصحيح. وإن كان بعضهم رأى تعميم ذلك، هذا القول يرى أنه، وكما ذكر ذلك الزركشي في البرهان، أنه بعضهم قال يرد مطلقا في عموم النصوص، لكن الصحيح أنه لا يرد إلا في الأوامر والنواهي أو الأخبار التي يراد بها الأمر والنهي. وهذا الحقيقة يذكرنا بأننا نجد.
نعم.
أن النسخ كثر في النصوص التي نزلت بالمدينة.
أين.
ولم يرد كثيرا، أو لم يرد في النصوص التي نزلت بمكة.
نعم.
لأن النصوص التي نزلت بمكة أغلبها أخبار أو هي كليات الشريعة. وهذه قضية، أنه النسخ لا يرد إلا في غالب على الجزئيات، الأحكام الجزئية. أما كليات الشريعة وأسسها في العقائد أو حتى في العبادات، فإن النسخ في الغالب لا يرد فيها، ولذلك نجد أن النسخ كثر في النصوص
التي جاءت في المدينة.
المدينة.
نعم.
ولم يرد أو قل في النصوص التي نزلت بمكة.
نعم. هذه إذن جملة الشروط التي، أو بالأحرى أهم الشروط التي تذكر في باب النسخ. لنا إن شاء الله عودة إلى إيضاحها بشكل أكبر بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
علقمة وملازمته لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. علقمة بن قيس النخعي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ القرآن على ابن مسعود، وكان أشبه الناس بابن مسعود سمتا وهديا وعلما، وكان أعرج من أحسن الناس صوتا بالقرآن. قال عنه ابن مسعود رضي الله عنه: ما أعلم شيئا أو ما أقرأ شيئا إلا وعلقمة يعلمه. وقال قابوس بن أبي ظبيان: قلت لأبي: لأي شيء كنت تأتي علقمة وتدع الصحابة؟ قال: أدركت ناسا من الصحابة وهم يسألونه ويستفتونه. وقال إبراهيم النخعي: قرأ علقمة على عبد الله فكأنه عجل، فقال: فداك أبي وأمي، رتل، فإنه زين القرآن. وقال علقمة: قرأت القرآن في سنتين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، فيما مضى من وقت هذا البرنامج تحدثنا مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن صالح الفوزان، رئيس قسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالرياض، حول موضوع النسخ. وكان فيما مضى من حديثنا التعريف بهذا المصطلح لهذا العلم العظيم، ثم ذكر ما كان عليه المتقدمون في مصطلح النسخ والخلاف بينهم وبين المتأخرين، ثم تحدثنا بعد ذلك عن أهم الشروط في النسخ. وقد ذكرنا ثلاثة شروط: الشرط الأول وجود التعارض، والشرط الثاني ثبوت تأخر أحد النصين عن الآخر، والشرط الثالث أن يكون النسخ في الأوامر والنواهي. وقد بين فضيلة الشيخ فيما تقدم من كلامه أن النسخ لا يكون في باب الأخبار، بمعنى أنه لا يكون في العقائد ولا يكون في القصص، كما أنه أيضا لا يكون في أبواب الأخلاق وأصول الدين وفرائضه كالصلاة والزكاة ونحوها، فإن النسخ لا يدخل في هذه الجمل الكلية. ولأجل أن تعرف أخي المشاهد أن النسخ إنما يدخل في أبواب الأوامر والنواهي وفي الأحكام العملية، وقد بيّن فضيلة الشيخ قبل قليل أن الآيات الناسخة والمنسوخة أغلبها في السور والآيات المدنية دون المكية، لأن الآيات المكية إنما جاءت لتقرير العقائد، والعقائد لا يمكن أن يدخلها النسخ، لأن دخول النسخ إليها نوع من أنواع التكذيب، ولا يمكن أن ينسب إلى الشارع أو الوحي الكذب. فكون الرب سبحانه وتعالى يخبرنا عن أمر بأنه على نحو معين من صفاته أو من مما يكون في اليوم الآخر أو من الثواب والعقاب أو من قصص الأنبياء والرسل، ثم يأتي بعد ذلك نسخ ورفع لذلك الخبر، هذا لا يمكن. ولذلك قال العلماء: إنما يقع النسخ في الأمر والنهي. هذه إلمامة عما تحدثنا عنه. وقد وعدنا فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا أن يعود إلى الشرط الأول ليوضح أمرا مهما يتصل به. نعود فضيلة الشيخ إليه.
كما ذكرنا، الشرط الأول وجود التعارض بين النصين، بحيث أن النصين يكون وقتهما وموضوعهما واحد. فإذا أمكن حمل النص كل نص على وقت، فهنا لا يوجد تعارض.
لا يوجد تعارض.
لا يوجد تعارض. مثلا قد لا يقال بالنسخ. هذه المسألة الحقيقة هي مسألة مهمة، تعرض لها الزركشي في البرهان بحقيقة حديث جميل جدا. وهي ما سماه ما أمر به لسبب ثم يزول السبب. ما أمر به لسبب ثم يزول السبب، هل يكون نسخا أو لا يكون نسخا؟ فهو يرى أن هذا لا يكون نسخا. ما أمر به لسبب ثم يزول السبب. وأوضح مثال ضربه على ذلك هي آيات الأمر بالصبر التي وردت في المدينة،
في مكة،
التي وردت في مكة. التي وردت في مكة، حيث أمر الله سبحانه وتعالى نبيه وأمر المؤمنين بالصبر.
نعم.
هذه الآيات جاءت بعد ذلك الأمر بقتال المشركين.
نعم.
يعني ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآيات ناسخة لتلك الآيات التي جاءت بمكة آمرة بالصبر.
يعني آيات الجهاد التي نزلت في المدينة يرون أنها ناسخة لكل الآيات الآمرة بالصبر.
لكل الآيات أكثر من 100 آية، أكثر من 100 آية آمرة بالصبر، يرون أنها نسخت بآية السيف. ولذلك عبارة الحقيقة زركشي جميلة، قال: وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف.
نعم.
وليست كذلك، بل هي من المنسى، بل هي من المنسى. وهنا يبين المسألة بأن كل أمر ورد في وقت يجب امتثاله في الأمر الذي ورد به وبالسبب الذي ربط به. ولذلك لخص المسألة قال: وهذه قضية مهمة في عصرنا الحاضر عند الحديث عن الجهاد فقال يعني هنا ينتهي الأمر إلى أن المسايفة عند القوة والمسالمة عند الضعف.
المسايفة بمعنى الجهاد،
الجهاد عند القوة
والمسالمة عند الضعف.
عند الضعف
تنزيلا لكل آيات على زمانها
على زمانها.
نعم.
والحقيقة حتى يتضح للمشاهد هذا الأمر، لو أخذنا أمثلة واضحة من كتب التفسير نفسها.
جميل.
قراءة بس سريعة جدا.
جميل.
فمثلا نجد ابن الجوزي في زاد المسير لما جاء في سورة المعارج إلى قول الله تعالى: فاصبر صبرا جميلا.
نعم.
فاصبر على تكذيبهم، قال يعني فاصبر على تكذيب من إياك، قال: وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم ثم نسخ بآية السيف. كذا تصريح،
ثم نسخ بآية السيف،
ثم نسخ بآية السيف.
نعم.
نجد نفس الإمام ابن كثير رحمه الله في آية مثل سورة البقرة في قول الله تعالى: فاعفوا واصفح حتى يأتي الله بأمره.
نعم.
قال: هذه نسخت بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم.
هذه الآية اللي تسمى آية السيف.
أي نعم.
نعم.
وقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر.
لا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله نعم واليوم الآخر. نعم.
أيضا مثلا نجد نفس القرطبي في تفسيره لما جاء إلى آية سورة الطارق: أمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
نعم.
قال: ثم نسخت بآية السيف: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم.
نعم.
وهذا كمثال، لكن موجود كم
أكثر من 100 آية في القرآن،
أكثر من 100 آية يحكم عليه العلماء بالنسخ، بينما على هذا القيد لا نراها منسوخة، لا تكون منسوخة.
نعم.
إنما هذه لها وقت وهذه لها وقت. مثال آخر الحقيقة وهو مناسب
لو أذنت لي يا شيخ حول هذا الموضوع، يعني شيخ الإسلام لما جاء إلى قول الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، وهي آية السيف، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، قال: هل يقال هذه الآية ناسخة لجميع الآيات الواردة بالعفو والصفح والصبر الجميل في مكة أو ليس كذلك؟ قال: هي ناسخة وليست بناسخة. ثم ذكر يعني في كلامه جملة ما ذكرته من فضيلة الشيخ، وهو أنها ناسخة إن كان حال المسلمين مثل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه آية السيف، وليست بناسخة.
نعم.
وليست بناسخة.
نعم.
إن كان حال المسلمين كحالهم في مكة.
نعم.
مثلا لو تنظر إلى أحوال بعض المسلمين.
نعم.
في كثير من دول العالم الإسلامي ما يقال في حقهم: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، بل يقال في حقهم الآية التي تناسبهم قياسا على حال النبي صلى الله. نعم. عليه وسلم.
مثال آخر الحقيقة وهو ليس في القرآن، وإن كان حديثنا في النسخ والمنسوخ في القرآن، لكنه مناسب هذا الموقف، ذكره الزركشي. نعم. رحمه الله، وهو أورد نقل عن الشافعي رحمه الله.
نعم.
قضية ما ورد في الحديث من النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث.
نعم. هذا ثبت في الحديث،
ثبت في السنة.
نعم.
أنه نهاهم عن الادخار فوق ثلاث لما كان بالناس مجاعة في المدينة.
نعم.
ثم لما جاءت سنة أخرى وذهبت المجاعة أذن لهم في الأكل والادخار ما شاءوا.
نعم.
فهنا الشافعي رحمه الله قال فإذا قلنا إنه ما جاء لسبب يربط بذلك السبب فهنا يبقى هذا الحكم مع سببه، فإذا عادت المجاعة عاد الحكم حيث كان. ومن لا يرى هذا الأمر، من لا يرى ربط القضية بالسبب، يقول خلاص نسخ النهي عن الادخار فيجوز الادخار. لكن الحقيقة لما تتأمل هذا المعنى مع ما جاءت به هذه الشريعة من ثوابت ومن قيم، تحس أنه هذا هو الذي يتناسب. خصوصا مثلا في عصرنا الحاضر الآن، في يعني تجد بعض بلاد المسلمين قد من الله عليها بالخيرات والنعم، فلا تعني لحوم الأضاحي لهم شيئا،
بل هي عبء في بعض الأحيان عليها.
نعم هي عبء، حفظ هذه، ولذلك تجد طريقة توزيع حفظها. بينما تجد في بلاد المسلمين مجاعات، هم بحاجة لهذه الأمور. فنحن لو أخذنا بهذا المبدأ وطبقنا لا استفاد ذلك الفقير وذلك الغني، وجد طريقا يصرف في هذا
هذه الأضحية ووضعها في محلها.
بل لعل لو توسعنا في هذه القضية قليلا، الآن في بلاد المسلمين الغني اللي فتح الله عليهم من الخيرات، هم يعانون من بعض الأمراض بسبب الحقيقة
كثرة
اللحوم.
نعم واللحوم.
وفي بلاد المسلمين الفقيرة هم يعانون فقرا من قلة الطعام. فهذه الحقيقة يعني لو أخذنا بهذه القاعدة لاستفاد هؤلاء وهؤلاء، وهذا الحقيقة يعني يعيدنا القضية ما يجري الآن من يعني نقل الأضحية، أن يدفع قيمة الأضحية لبعض الجمعيات التي تذبحها
في مناطق الفقيرة،
في بلاد بعض المسلمين. المناطق الفقيرة، وإن كان طبعا هذه المسألة لا شك أنها يؤخذ بما يعني أقول لأهل العلم فيها أقوال. نعم ولكل قائل وجهة في ذلك.
نعم. هنا ينتهي حديثنا أحبة الكرام عن أهم الشروط في النسخ، ويعني ما أفاض به علينا الشيخ جزاه الله خيرا حول هذه القضية من فوائد وأمور مهمة تعني كل مشاهد. ننتقل فضيلة الشيخ الآن إلى أمر مهم جدا، وهو هل النسخ وقع فعلا؟ هل يمكن أن يقع النسخ؟ ترى يعني هذه القضية في نظري من القضايا الخطيرة والتي يشكك بعض الناس في وجودها، ونجد حتى من الكتاب المعاصرين من يدعي وهو في نظره يعني قد غار على القرآن وعلى السنة فينفي وجود النسخ مثلا. فنحن نقول هل يوجد نسخ في القرآن ويوجد نسخ في السنة أو لا؟
أولا إذا أردنا أن نأخذ هذه القضية ببعد أبعد، فحتى العلماء ذكروا أن اليهود لهم مبدأ وهو إنكار النسخ.
نعم
إنكار النسخ،
ويظهر لهم غرض في إنكار النسخ،
ولهم غرض طبعا، لكنه من القضايا العقلية اللي بنوا عليها هذه المسألة. نعم. أن هذه يلزم منها البدا أو البدا كما يقولون. نعم. وهو أن يكون هناك رأي ثم يبدو له غيره.
نعم.
وكأنهم يريدون أن يطالب أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك.
نعم.
وهذا حقيقة ليس هو المقصود، كما أشرت غرضهم أصلا هو إنكار
نبوة النبي
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وإلا فالنسخ ليس هو ظهور رأي بعد خفائه، تعالى الله عن ذلك، وإنما الله سبحانه وتعالى حينما شرع هذا الحكم شرعه لفترة ولحكم معينة، ثم ينقل الناس إلى حكم آخر، كما يبتلي الله سبحانه وتعالى الإنسان بالفقر والغنى.
نعم.
فيبتلي الإنسان بالفقر مدة وبالغنى مدة،
بالخذ الطبيب
مثلا. بالغنى والفقر، بالمرض والصحة، صحة. هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى.
خذ مثالا على ذلك، وتعالى الله يعني عن كل مثال يقال إلا المثل الأعلى. الطبيب قد يأمر المريض أحيانا بأن يأخذ دواء معينا، ثم بعد مرور فترة محددة ينهاه عن ذلك الدواء نهيا قاطعا وينقله إلى دواء آخر، لأن هذا الدواء كان يناسبه في فترة معينة وفي فترة أخرى لا يناسبه ذلك الدواء.
وهذا مخلوق، فما بالك.
فأما الله عز وجل فهو يأمر العباد بأمر في زمن معين ثم ينقلهم إلى شيء آخر ابتلاء لهم، كما سيأتينا إن شاء الله في حكم هذا الأمر.
الرافضة في المقابل توسعوا في نعم. باب
النسخ.
النسخ
حتى يرون أنه لا ينقطع بالنبوة.
أي نعم. وجاءوا فيه
بطوام.
أي نعم بطوام.
إيش يرون في ذلك عن جعفر الصادق؟ يقول ماذا؟ لولا البداء لحدثتكم بما هو كائن إلى يوم القيامة.
إلى يوم القيامة.
نعم. بمعنى أنه يبدو لله أشياء، ولذلك أنا لا أستطيع أن أحدثكم عن ما هو مقبل، لأنه يبدو لله ما كان خافيا عليه والعياذ بالله، وهذا لا شك أنه تعد على مقام الألوهية.
يأتي بعد ذلك بعض العقلانيين حقيقة.
نعم.
يعني اللي أخذ ولذلك تأثر بها بعض المعتزلة ومن سار على نهجهم.
نعم.
وهم الحقيقة ساروا على نفس الرأي لكن بطريقة أخرى، أنهم قالوا قد يقع النسخ عقلا، أولئك يقولون الأصل لا عقلا ولا شرعا لا يمكن يقبل. هؤلاء قالوا يمكن أن يقع عقلا لكن شرعا لم يقع.
لم يقع.
إيه فأنكروا أن يوجد في النصوص. والحقيقة بهذا المذهب تأثر بعض المتأخرين ممن أخذ بـ 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 يعني نفسه على المدرسة العقلية أو تتلمذ على هذه المدرسة.
نعم.
فأنكروا النسخ، ولذلك حتى رأينا كتب تكتب أنه لا نسخ
في القرآن.
في القرآن.
وبهذا ننبه إخواننا المشاهدين إلى خطورة قراءة مثل هذه الكتب لمثل هؤلاء الكتاب، بل عليهم أن يرجعوا إلى المصادر الصحيحة.
نعم.
المكتوبة بأقلام أمينة للأخذ منها. فبعضهم قد تقرأ في الكتاب وترى أنه يتكلم بغيره ويأتي بأدلة تلتبس على المبتدئ من طلاب العلم، مثلا يقول كيف يجوز النسخ في القرآن؟ هل يمكن أن الله عز وجل يقول الشيء ثم يرفعه؟ هذا غير ممكن وغير معقول ولا مقبول، ويحاول أن يزخرف هذا الكلام. نعم. بأقوال وأدلة، لكن الحقيقة التي يجب أن نسلم بها. نعم. جميعا أن النسخ واقع.
ولذلك ننتقل إلى القول الصحيح وقول جمهور الأمة أن النسخ واقع شرعا وعقلا، نصوص القرآن.
نعم.
ما ننسخ من آية
أو ننسيها،
أو ننسيها. فالله سبحانه وتعالى ذكر ذلك، والنصوص ثابتة يعني. نعم. لدينا نصوص ثابتة في النسخ.
نعم.
بل النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم
عن زيارة القبور
فزوروها.
ألا فزوروها. الآن خفف الله
الآن
عنكم.
خفف الله عنكم نقل.
نعم.
فآيات كثيرة جدا مصرحة بذلك، ولذلك هذا هو من مذهب جمهور الأمة.
بل نقولها وبكل قوة وثقة، أجمع علماء المسلمين الذين يعتد بإجماعهم على القول بالنسخ، لأن دلالة الكتاب والسنة وقول السلف الذين لا يعرف لهم مخالف إلا من جاء من بعدهم، يعني روي هذا القول عن الرافضة، وروي هذا القول المخالفة رويت عن الرافضة، ورويت عن أبي مسلم الأصفهاني وغيرهم من يعني ممن تبعهم على هذا القول، لكن لم يروى عن أحد من السلف إنكار النسخ أبدا.
نعم.
ولذلك نحن نقول بكل ثقة أجمع المسلمون
على
القول بالنسخ ووقوعه.
نعم.
وأمثلته شاهدة قائمة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فلا يجوز لأحد أن ينكره. هذه إذن قضية مهمة وخطيرة في موضوع النسخ، ونحن نحذر جميع إخواننا المشاهدين من أن يتلقوا العلم عمن ليس أهلا أو من لم يعرف بسلامة مصادره وسلامة اعتقاده، لأنك قد تجد في أي مكتبة من المكتبات التجارية كتبا تتحدث عن النسخ وعن هذا الموضوع، وهي كثيرة جدا. لو قلت لكم إن الكتب اللي كتبت في النسخ تجاوزت يعني 40 أو 50 كتابا لما كان كثيرا. وكذلك مواقع الانترنت، بحثت البارحة فضيلة الشيخ في بعض المواقع فوجدت مقالات وكلمات لكتاب يقولون فيها يعني أبدا فكرة النسخ هذه فكرة ساذجة وهي خرافة ولا تليق بالله ولا بالشرع ولا بهذا الدين المنزل، وهذا كله غير صحيح. وهؤلاء إما جهال لا يعرفون الطرق الصحيحة في الاستدلال، وإما أناس أصحاب أهواء، نسأل الله العافية والسلامة، وكلا هذين لا شك أنه مخطئ ولا يجوز الأخذ منه. بهذا إخواني المشاهدين يعني نصل إلى نهاية الحديث عن موضوع حكم النسخ ووقوعه في الشرع. لعلنا بعد الفاصل إن شاء الله نواصل حول موضوع مهم، ألا وهو أنواع النسخ في القرآن وحكمه، فابقوا معنا.
حال يحيى بن وثاب الأسدي مع القرآن. يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي القارئ مولى بني أسد، قال أبو بكر بن عياش عن عاصم قال تعلم يحيى بن وثاب من عبيد بن نضيلة آية آية وكان والله قارئا. قال الأعمش كان يحيى بن وثاب إذا قضى الصلاة مكث ما شاء الله تعرف فيه كآبة الصلاة. وقال يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش قال كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس قراءة، وربما اشتهيت تقبيل رأسه لحسن قراءته، وكان إذا قرأ لم تحس في المسجد حركة كأن ليس في المسجد أحد. قال الأعمش كنت إذا رأيته قلت هذا قد وقف للحساب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، موضوعنا طويل وكبير، ولكننا سنقتصر على ما يهم المشاهد من موضوع النسخ فيما يتعلق بالقرآن الكريم. ومعنا كما تعلمون فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن صالح الفوزان، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالرياض ورئيس قسم الدراسات القرآنية بالكلية. تبقى لنا من موضوعنا فضيلة الشيخ ما يهم كل مشاهد حقيقة، وهو أنواع النسخ في القرآن الكريم، لأن العلماء يذكرون أن للنسخ في القرآن أنواعا، فدعنا نبصر إخواننا المشاهدين حول أنواع النسخ في القرآن الكريم.
جزاكم الله خير دكتور محمد، وفعلا يعني هذا القيد مهم أن نقول أنواع النسخ في القرآن.
نعم.
لأنه حقيقة كما أشرت في أن موضوع النسخ طرق في عدة
علوم.
نعم. وربما قسم إلى تقسيمات وإلى أنواع متعددة.
نعم.
لكن نحن هنا نركز على أنواع النسخ التي وردت في القرآن الكريم،
ولعلها أوضح يعني الأنواع والتقسيمات، وإلا هناك أيضا تقسيمات أخرى.
وحتى نعم في القرآن الكريم قسموه إلى أنواع أخرى، ربما نشير لها إشارة سريعة.
نعم.
فقسم العلماء النسخ في القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع.
القسم الأول،
النوع الأول هو نسخ التلاوة والحكم معا، أن تنسخ التلاوة وينسخ الحكم، فلا التلاوة بقيت ولا الحكم بقي. وأوضح دليل هذا ذكره العلماء هو ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها، كان عشر
كان فيما أنزل
كان فيما أنزل نعم عشر وضعات يحرمنا فنسخنا بخمس
يحرم. نعم.
وحتى ورد في الحديث وكان فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يتلى،
وهن مما يتلى،
وهن مما يتلى. طبعا هذا لأهل العلم جواب أو كلام عنه. فهذا هو النوع الأول من أنواع النسخ في القرآن الكريم.
يظهر الشيخ أن أمثلة هذا النوع تكاد تكون قليلة جدا.
نعم، محدودة،
أو المرويات فيه يعني ليست كثيرة،
قد لا تكون يعني بدرجة من الثبوت، بحيث لكن هذا الحديث حديث ثابت.
نعم،
في صحيح
مسلم. نعم. هذا النوع الأول.
هذا النوع الأول. النوع الثاني نسخ الحكم وبقاء التلاوة.
نسخ الحكم وبقاء التلاوة.
نعم. والحقيقة هذا النوع هو أكثر الأنواع.
نعم.
بل يعني إذا أطلق النسخ أطلق على هذا النوع.
نعم.
والعلماء الذين جمعوا الآيات الناسخة والمنسوخة إنما يريدون هذا النوع.
نعم.
اللي هو نسخ الحكم وبقاء التلاوة، تبقى الآية تتلى في كتاب الله
وحكمها قد
نسخ.
نعم.
وهذا الأمثلة كثيرة وهي اللي سنذكرها، لكن لو ذكرنا بس تذكيرا للمشاهد بما ذكرناه قبل قليل، مثل قول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج.
هذه ناسخة أو منسوخة؟
منسوخة.
وش اللي نسخها؟
نسخها قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة.
يعني بعد أن كانت عاما أصبحت أربعة أشهر وعشرة.
وهذه بعد العلماء يقفون عندها.
نعم.
يقول إنها من الاختلفت أو مما خالفت فيه غيرها من الآيات أن الناسخة تقدمت نظما على المنسوخة بالترتيب.
أي نعم. لكن في النزول،
في النزول لا.
نعم.
لا بد يعني كما ذكرنا، لكنها نظما في ترتيب الآيات تقدمت، وهذا الحقيقة واضح يعطينا إشارة إلى أن ترتيب الآيات وهذا ثابت.
نعم.
في القرآن الكريم ليس بحسب النزول، وإنما توضع الآية حيث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ضعوا آية نعم. الآية حيث يذكر كذا وكذا.
هنا يأتي سؤالي شيخ، إذا كانت هذه الآية منسوخة وقد رفع حكمها ولم يبقى لها يعني معنى في العمل، إذا فلماذا تذكر؟
نعم. وهذه نعم هذا يوقفنا على ما هي الحكمة.
ما هي الحكمة؟
ما هي الحكمة؟
نعم.
وهذه حكمة عظيمة.
نعم.
فيعني أوضح حكمة إنه الله سأل النسخ أصلا حكمته العظيمة الكبيرة هي التيسير على الأمة.
نعم.
تيسير، لو تتبعنا جميع الآيات.
أكثر الآيات.
أكثر الآيات. المنسوخة لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى نقل المسلمين إما من حكم يعني أشد إلى حكم أخف أو لحكم آخر فيه مصلحة أعظم له.
أينا.
قد تكون يعني من أشد، كما في مثلا ما ذكرناه قبل قليل في قضية العدة تخفيفها من سنة إلى
أربعة أشهر،
إلى أربعة أشهر. وقد يكون لا المصلحة كما في آية الخمر.
نعم.
إيه فهنا لا شك أن الحكم كان أشد هو التحريم.
نعم.
لكن هذا التدريج هو المصلحة للأمة.
يعني تحريم الخمر هو المصلحة للعبادة.
فنقول الحكمة هنا أنه لما كانت الحكمة من النسخ هي التيسير على الأمة، فإن بقاء الآية المنسوخة مع أنه نسخ حكمة يذكر بهذه الحكمة، بهذه الحكمة.
نعم.
حينما يتلوها المسلم
يتذكر فضل الله،
يتذكر فضل الله سبحانه وتعالى.
نعم صحيح.
فهذه حكمة عظيمة في بقاء الآيات المنسوخة في كتاب الله.
نعم.
حكمة أخرى إن تلاوة القرآن عبادة.
نعم.
فبقاء قرأ حرف من كتاب الله فله
به حسنة.
به حسنة.
نعم.
فإذا كان فقراءة حتى الآيات المنسوخة من كلام الله، فبقاء تلاوتها يعني لا شك أنه يعطينا أننا نقرأ مزيد من كلام الله فنزداد من الحسنات.
أيضا يذكر هناك حكمة أخرى يا شيخ.
نعم.
وهي تذكير المسلمين بالتدرج الذي حصل لهذا الشرع بحيث يتخذونه سنة في حياتهم.
نعم.
فالخمر مثلا لما كان العرب متعلقين بها ومحبين أشد الحب لها لم ينقلهم الله عز وجل عنها مرة واحدة.
نعم.
بل إنه سبحانه وتعالى لطفا منه ورحمة وتربية لهم على هذا التدرج نقلهم عنها شيئا فشيئا.
نعم.
حتى وصلوا إلى التحريم القاطع وكانوا يتشوفون إلى تحريمها، كان الصحابة يتشوفون إلى أن
نعم.
تحرم
صحيح.
لما يرونه من الضرر الحاصل منها، فهذا فيه تربية للأمة
صحيح.
ويعطون نموذج من خلال آيات القرآن الكريم.
ودائما في موضوع الحكم حينما نتكلم، طبعا الحكمة هذا ما نستنبطه.
نعم.
ولا شك أن الله سبحانه وتعالى حكم عظيم قد لا نكون.
نعم.
ودائما على الأخ أنا أنصح أقول دائما المشاهد يذكره بقضية، بأنه دائما لما نذكر الحكمة فهذا ما يعني
ظهر لنا. نعم.
وقد يكون في الموضوع حكم عظيمة أخرى لم تظهر لنا.
هذه لفتة جميلة جدا منكم فضيلة الشيخ، وهي أن الواجب على المسلم هو التسليم والانقياد، سواء ظهرت له الحكمة أو لم تظهر له، هو مستسلم ومنقاد وعبد، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا.
نعم.
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. صحيح. عرف الحكمة أو ما عرفها.
نعم.
هو منقاد
مسلم منقاد.
نعم. لكن إن عرفها ازداد يعني انقيادا أو اطمئنانا أو ارتياحا، وعرف يعني شيئا من العلم بان له لم يكن قد بان قبل ذلك. ومع ذلك يجزم المسلم أن كل أمر لله فيه حكم وفيه مصالح، لكن قد تبدو أحيانا وقد لا تبدو.
وكما قيل يعني كان بنو إسرائيل يسألون لما أمر ربنا، وهذه الأمة هديت أن الصحابة كانوا يسألون بما أمر ربنا.
الله أكبر.
بما أمر. لكن لما أمر هذه قد يتلمس الإنسان، لكن مبدأ التسليم هو المنطلق الأساسي.
قصة البقرة تعتبر شاهد كبير جدا على ما كان عليه بنو إسرائيل.
وهذه الحقيقة نعم قضية مهمة جدا، أعتقد أنه خصوصا في عصرنا الحاضر الآن بعد يعني دخول الشبه والانفتاح يعني الفضاء على العالم وإرادة الشبه بطرق عجيبة جدا، لأنه طبعا مع قلة العلم قد يورد قضايا على الشريعة لا يفهمها لا المتكلم ولا السامع فيلبس عليه، بينما لما المسلم يأخذ مبدأ التسليم وأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما فيه خير وما هو خير وصلاح، وينطلق من هذا المبدأ تجد دائما مطمئن النفس، واثق بما بشريعة الله سبحانه وتعالى وبالاتباع. لا مانع طبعا التماس الحكم مما يزيد المؤمن إيمان، لا مانع من التماس، نحن لا نمانع من التماس الحكم، لكن نقول دائما ما التمسناه من الحكم هذا ما ظهر، وقد يكون هناك حكم كثيرة جدا
تظهر إما لمن بعدنا أو يظهر الله عز وجل من شاء من عباده. بقي علينا النوع الثالث.
النوع الثالث الذي هو نسخ التلاوة وبقاء الحكم. تنسخ التلاوة الآية لا تتلى والحكم موجود، وهذا ورد كذلك فيه بعض النصوص الثابتة. فيه نصوص كذلك، لكن مما ثبت في النصوص مثل ما جاء يعني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كنا نقرأ سورة نشبهها في الطوال بسورة براءة فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ومثل كذلك ما ورد في حديث
عمر
رضي الله عنه في قصة الرجم،
نعم نسخ آية الرجم،
نسخ آية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فهذه
الآية
هي كانت آية في كتاب الله نسخت تلاوة لكن حكمها
باقي.
والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم
ورجم أصحابه
من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم رجم في حادثتين ثابتتين ورجم أصحابه من بعده، فدليل على ثبوت حكمها.
هنا يأتي سؤال مثل السؤال الأول،
نعم.
ما هي الحكمة من كون الآية يعني ترفع ويبقى حكمها؟
نعم. وهذه نعم فيها الحقيقة لفتة عجيبة يجب أن نتأمل في هذا. صحيح، يعني ما الحكمة أنه ترفع التلاوة ويبقى الحكم؟
نعم.
ذكر العلماء حكمة في ذلك، وهي حكمة الحقيقة يعني لطيفة جدا.
نعم.
قالوا إن الحكمة أن هذا فيه ابتلاء للناس بالطاعة والاتباع.
نعم.
والعجيب أنه في الأمر يعني حقيقة أشد الحدود نعم. الحدود هو حد
الرجل المحصن. نعم.
إيه؟ لأنه قتل بطريقة معينة.
نعم.
يعني قد يكون يصل بعض الحدود إلى أو بالتعزيرات إلى القتل، لكن هذا قتل برجم بالحجارة فهو أشد الحدود، ومع ذلك ثبتت الحدود الأخرى لثمانين جلدة ونحوها بنص القرآن، وهذا الحد جاء بهذا الطريق. ففي ابتلاء للأمة يعني أن تتبع وتطيع وتنفذ في هذا الحكم مع أنه ثبت بهذا الطريق. وهذا يذكرنا كذلك مثل ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام يؤمر بذبح من؟ قاتل النفس، وليس أي نفس، ابنه.
نعم.
وابنه الذي أتاه على الكبر، يعني موقف صعب.
نعم.
وما الطريق لهذا الأمر؟
نعم.
رؤيا.
سبحان الله.
رؤيا، يعني الله قادر على أن يرسل ملك لإبراهيم
ليأمره بهذا.
يأمره، لأن قضية ليس سهلة.
نعم.
وذلك يذهب لينفذ، فيأتيه الشيطان فيريد أن يا إبراهيم تقتل ابنك بأضغاث أحلام؟
سبحان الله.
فيرجم الشيطان ثم يأتي ويرجم، وتبقى سنة لهذه الأمة أننا نرمي هذه الجمرات. فالشاهد هنا أن إبراهيم عليه السلام ابتلي في أكبر قضية في نوع من أنواع الوحي، ونوع من لا شك رؤيا الأنبياء وحي، لكنها يعني من أخف يعني أو هناك ما هو يعني يسمى وحي جلي أو وحي صالح، ليست من أنواع الوحي الجلي. كذلك ابتليت الأمة في مثل هذه المسألة. نعم. في هذا الحكم، هذا من الحكم، وكما قلنا والله
يعني ابتلاء لانقيادها وتسليمها لأمر الله، ولو لم تأتي به آية مذكورة في القرآن،
ولو لم تأتي. نعم.
ما دام الأمر قد روي وثبت وعمل به رسول الله وعمل به الصحابة من بعده. نعم. فنحن نسلم ونؤمن. وهذا يخالف يا شيخ الآن ما يفعله بعض الناس، يقول الرجم هذا ليس موجودا في القرآن، ويعني الآية التي كانت موجودة نسخت، فيعني لا نعمل به، والعياذ بالله.
هذا مصيبة.
مصيبة.
يعني هنا تأتي قضية، يعني وما آتاكم الرسول فخذوه
وما نهاكم عنه.
فالرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى.
الله أكبر.
وهذه الحقيقة يعني طبعا من إذا كانت ما استطراد لكن من المصائب التي تبتلى بها أنك تجد من يريد أن يفرق بين القرآن والسنة.
نعم.
وذلك حتى ما يتعلق موضوعا لكن الوقت يبدو أنه لا يمكننا. نعم. أنه مسألة نسخ القرآن بالسنة.
نعم.
هل السنة تنسخ القرآن؟ طبعا هذه من القضايا اللي بحثت.
نعم.
فمن يعني أنكر والصحيح أن السنة تنسخ القرآن لأنه كله وحي لأن كلاهما وحي.
نعم.
فإذا ثبتت السنة بطريق صحيح ثابت فيتنسخ القرآن.
بهذا مشاهدي الكرام يعني ننتهي من هذه القضية المهمة في موضوعنا موضوع النسخ في القرآن وهي أنواع النسخ وحكمه. لعلنا بإذن الله عز وجل نختم على عجالة بقضية دعاوى النسخ في كتب التفسير وفي كتب الناسخ والمنسوخ في القرآن، فهذه الدعاوى كما تعلمون كثيرة جدا، ويتعجب المرء أنه يجد يعني آيات كثيرة ذكر أنها منسوخة، لكن عند التحقيق وعندما يراجع كلام أهل العلم المحققين يجد أن هذا الأمر لا يثبت لأن له مخارج وله تأويلات يعني بينا بعضها في كلامنا السابق، وقد تفضل الشيخ بذكر شيء من ذلك. لعلي يعني أذكر لكم مشاهدي الكرام أن الدكتور مصطفى زيد في كتابه هذا الذي بين يدي وهو كتاب النسخ في القرآن قد ذكر أن مما ادعي فيه النسخ أكثر من 390 آية، ورد عليها جميعا ولم يثبت النسخ إلا في 6 آيات فقط. وابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه نواسخ القرآن ذكر 247 آية ادعي فيها النسخ ولم يثبت النسخ إلا في 20 آية. السيوطي رحمه الله أثبت النسخ أيضا في 20 آية، وبعض المحققين أثبتها في أقل من ذلك. نحن نريد من فضيلة الشيخ في ختام هذا الحلقة أن يذكر لنا يعني أهم النماذج التي وقع فيها النسخ في القرآن الكريم مما يقول به كثير من المحققين، حتى يأخذ المشاهد فكرة عن أهم الآيات المنسوخة.
نعم، هو كما أشرت يعني نجد الفارق الكبير بين عدد الآيات المنسوخة عند بعض العلماء وعند البعض الآخر. فإذا كان البعض وصلها لأكثر من 200 آية وبينما آخرون جعلوها يعني ما بين 9 أو 6 آيات.
نعم.
والحقيقة قد يفسر حتى لا يستغرب المشاهد.
نعم.
أو يظن أن الخلاف بهالمسألة يعني بهذا الإطلاق، هو السبب هو الاختلاف في مفهوم النسخ.
نعم.
كما أشرنا يعني مثلا لما آيات الأمر بالصبر.
نعم.
أكثر من 100 آية يعني هي من هذه من المئتين.
نعم.
إذا كان بعض العلماء يأخذ بأن هذه نسخت بـ90، بينما يرى البعض الآخر أنها لم تنسخ بهذه.
الوقت معنا يا شيخ، لو ذكرنا بعض النماذج على وجه
فنذكر يعني بعض النماذج من اللي ذكرت، منها الآية اللي في سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة.
نعم.
ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية كان من أراد أن يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم فيلزم أن يقدم صدقة، ثم خفف الله سبحانه وتعالى على الأمة فنسخت.
الغريب أن الشيخ عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي لما ذكر الآيات 9 التي ذكر فيها النسخ ورجحها قال هذه الآية هي الآية الوحيدة التي اتفق على النسخ فيها، يعني اتفق العلماء على النسخ فيها.
عجيب.
وأما بقية الآيات فوقع فيها الخلاف إما عند السلف أو عند المتأخرين. المخرج يعني يحذرني كثيرا من أن تجاوزنا الحد، فلعلنا نختم بهذا. نشكر لكم إخواني المشاهدين حسن استماعكم، كما أشكر باسمكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن صالح الفوزان رئيس قسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين تفضله بالحضور معنا وإفادته إيانا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء. لنا بكم لقاء قادم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.